نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بضيفها صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سير المبارك، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيتولى مشكورا إجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم فيها. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الشيخ أحمد، أهلا وسهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وبارك فيكم.
كنتم قد تحدثتم في الحلقة الماضية حول بعض من معالم الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، قد ضاق وقت الحلقة على أن تكملوا شيء هذه المعالم، ولعلكم تواصلوا الحديث عن هذه المعالم، معالم الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى، في هذه الحلقة. تفضلوا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وبعد، فكما ذكر المقدم أننا قد تكلمنا في الحلقة الماضية عن تعريف الحكمة في اللغة وفي الاصطلاح، وذكرنا أركانها مستشهدين على ذلك بما جاء في الكتاب والسنة. وفي هذه الحلقة نكمل الحديث عنها ونبدأ بأسس اكتساب الحكمة. أسس اكتساب الحكمة، هناك أيها الإخوة المستمعون أسس لاكتساب الحكمة، ويأتي في أولها الأركان التي ذكرناها سابقا، وهي العلم والحلم والأناة، ويأتي بعد ذلك لتحصيل هذه المنزلة العالية الأمور الآتية: الأول التجرد والإخلاص والتقوى، ولا شك أن هذا الأمر هو المنطلق الرئيس لكل هدف وغاية، فالإخلاص باب عظيم وهو معلوم نظريا، ولكنه عزيز التحقيق والتطبيق، وبخاصة في الدعوة إلى الله تعالى، ولذا كان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة من ضيع هذه الخصلة من العلماء والدعاة وغيرهم. يقول عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، كما يقول سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. وأما التقوى فهو فعل المأمورات وترك المنهيات والتحلي بصفات أهل الإيمان، وهي المخرج من كل ضيق، كما قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، وقال: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. الثاني من هذه الأسس التوفيق والسداد من الله سبحانه وتعالى في ذلك، فالحكمة مطلب عزيز ورتبة عالية لا ليست متاحة لكل فرد، بل هي مع بذل الأسباب وتوافر الأركان فضل من الله ونعمة منه. ولذلك قال عز وجل: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. وبين سبحانه أنه أعطى لقمان الحكمة فقال: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يلهم ابن عباس رضي الله عنهما الحكمة، وأن يعلمه إياها، فقال: اللهم علمه الحكمة، رواه البخاري. الثالث: التجربة والخبرة. ففي الأثر: لا حكيم إلا ذو تجربة. الخبرة أيها الإخوة هي الخبرة مع العلم رصيد ضخم يعادل الشهادات العالية في هذا الزمان. وفي قول الله عز وجل: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ففي هذا إشارة واضحة إلى التجربة وإلى منزلة التجربة والخبرة. فقد جعل الله سن الاستواء والنضج 40 عاما، وهذا له دلالات كثيرة، منها أنه قد حصل رصيدا ليس سهلا من التجارب والخبرات. الرابع: بعد النظر وسمو الأهداف. فلا بد من النظر في الأسباب والنتائج والآثار، وهذا من أسباب التوفيق في الرأي، ولأن الإنسان عندما يعمل عملا ويبذل الأسباب إنما يريد النتائج الخيرة والآثار الحسنة. الخامس: المجاهدة. قال: ربي وربكم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، أي لنوفقنهم لإصابة الطريق المستقيمة، كما قال الإمام الطبري رحمه الله: والحكمة هي التوفيق لإصابة الحق، فمن جاهد نفسه ظافر بهذا الوعد من الله عز وجل. والحكمة هي التوفيق لإصابة الحق، فمن جاهد نفسه ظفر بهذا الوعد من الله عز وجل. السادس: الرفق ولين الجانب. وهذا من الأسباب التي تؤدي إلى الحكمة، فإن الله رفيق يحب الرفق، وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، رواه مسلم. ومدح عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ومن مظاهر الحكمة أيها المستمعون الكرام في الدعوة إلى الله عز وجل: أولا، مراعاة حال المدعو. فإذا عرف الداعية حال المدعو من حيث نفسيته وميولاته ورغباته ودرجته التي عليها في المجتمع ومنزلته في العلم، فإنه بتلك الأشياء يستطيع أن يوصل رسالته إلى ذلك المدعو بأخصر طريق وأفضله. وإن المتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد الحكمة العظيمة في هذا الجانب منه صلى الله عليه وسلم، كما تجدها كذلك في مجموعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سأل بعضهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سؤالا واحدا وان اختلفت ألفاظه، ولكن تجد إجابته صلى الله عليه وسلم تختلف من شخص لآخر. فالسؤال عن أفضل الأعمال تجد الإجابة تارة بأن أفضل الأعمال بر الوالدين ثم الجهاد ثم الحج، ثم تختلف الإجابة عندما تصبح السائلة امرأة فجعل الجهاد والحج المبرور، ثم يجيب العربي السائل عن كثرة شرائع الإسلام بأن أفضل الأعمال التي يتشبث بها ذكر الله عز وجل، ويأتي آخر فيدله على الصيام، وهكذا. قال بعض شراح الحديث في هذا الباب: وهذا لا ينافي ما ثبت في أحاديث أخر من أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب بعض السائلين في مثل هذا بأعمال أخرى غير الصيام، لأنه صلى الله عليه وسلم كالطبيب يصف لكل إنسان من الدواء ما يناسب حاله. وقد قلت في أكثر من حلقة أن الإنسان إذا وجد هناك أدلة كثيرة جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم في موضوعات شتى أن عليه أن يجمعها ثم ينظر فيها نظرة إجمالية كلية ليخرج منها بقواعد يستفيد منها الناس وبخاصة طلاب العلم. ثانيا، مراعاة الجوانب والموضوعات التي يبدأ بها الداعية في دعوته، وهنا على الداعية أن يبدأ بأولويات ما يحتاجه المدعو، فيأتي في المقام الأول قضايا العقيدة وأصول الملة والديانة التي إن لم تصح من العبد فلا يقبل منه شيء، ثم ينظر بعد ذلك إلى كليات الشريعة وجزئياتها واجباتها ومستحباتها ومحرماتها ومكروهاتها والقضايا الكبرى والقضايا الصغرى، ويضع كل واحد من ذلك في موضعه الصحيح. وعلى الداعية في هذا الباب أن يسلك الطريق الأسهل وأن يرعى منهج التدرج. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: لأن الشيء إذا كان في ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه بانبساط، وكانت عاقبته غالبا الازدياد بخلاف ضده. ثالثا، مراعاة الأزمنة والأمكنة والوسائل المناسبة، فالقلوب أيها الإخوة لها إقبال وإدبار، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن للقلوب شهوة وإقبالا وفتورا وإدبارا، فخذوها عند شهوتها وإقبالها وذروها عند فتورها وإدبارها. وقال رضي الله عنه عندما طلب منه أن يحدثهم عندما طلب منه الناس أن يحدثهم كل يوم ويذكرهم، قال: أما إنه لا يمنعني من ذلك إلا أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآم علينا، رواه البخاري. كما على الداعية أن يختار الوسيلة الدعوية المناسبة في إيصال رسالته، فكل وسيلة لها زمانها ومكانها الملائم لها، وكل شخص مدعو له وسيلة خاصة في دعوته. الداعي الحكيم هو الذي يضع كل شيء في نصابه ومكانه. هذه بعض معالم الحكمة في الدعوة إلى الله تعالى. أرجو الله سبحانه وتعالى أن يفيدني ويفيد السامعين بذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من الأسئلة، هذه رسالة بعث بها أحد الإخوة لقب نفسه بطالب العلم، يسأل فيها قائلا: هل يشرع رفع اليدين للدعاء بعد الانتهاء من الأذان، وكذلك مسح الوجه بعد الفراغ من الأذان؟ وجهنا بارك الله فيكم.
الجواب: رفع اليدين عند الدعاء فيه زيادة تضرع وابتهال إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن له مواضع نقلت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أما مسح الوجه بالكفين عقب الدعاء فلم يثبت فيه سنة قولية أو عملية، وما روي في ذلك فهو من طرق ضعيفة، والأولى تركه. ولكن هناك حديث وارد أن الإنسان إذا آوى إلى فراشه أن يقرأ آية الكرسي ثم ينفث في يده بعد ذلك، ثم يمسح بها ما تيسر من جسمه، فإن ذلك وارد عن نبيكم صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الحالة فيها جواز أو فيها مشروعية التمسح باليد في عقب الدعاء أو عقب القراءة في ما تصل إليه يده من الجسم.
نعم، أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يسأل عن المتون التي يجب على طالب العلم المبتدئ أن يأخذ بها في مصطلح الحديث.
الجواب: أولا، نحن نتكلم أو نوجه سؤالنا إلى العامة أو أشباه طلاب العلم أو أنصاف طلاب العلم، فنقول لهم يا أولادي أو يا إخواني أو يا أبنائي، إن العلم في الشريعة الإسلامية على قسمين: قسم لا بد من تعلمه ولا يجوز للإنسان أن يتركه ولا يقبل منه أن يعتذر بالجهل، وهذا هو ما يسمى بالعقيدة ووصولها، وما يجب من الكليات كالصلاة كالصلاة والزكاة والحج والصوم وغير ذلك. هذه أمور لا بد أن يعرف المسلم كيف يتعبد الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك كيف يعرف وكيف يرتبط بالله سبحانه وتعالى. هذا هو القسم الأول. أما ما بعده وهو ما يتعلق بالتفصيل والتفريعات في ذلك، فهذا فرض كفاية على العلماء، يجب عليهم أن يبينوه للناس كما أمروا بذلك في الكتاب العزيز وكما أمر في السنة النبوية الشريفة. وقد قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: إنما شفاء العي السؤال، ألا سألوا. هذه باختصار. أما المواد فنقول مثلا في العقيدة يقرأ الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، وكذلك كتاب التوحيد والوصول الثلاثة، ومنظومة الشيخ حافظ الحكم المسمى سلم الوصول. أما الحديث ينصح بحفظ الأربعين النووية وقراءة عمدة الأحكام وحفظ ما تيسر من ذلك. وأما بالنسبة للتفسير فإن تفسير الشيخ السعدي تفسير مختصر وميسر، ويتلوه تفسير ابن كثير ومختصراته، فهو في ذلك من الكتب المفيدة ومن المطمئن إليه، لأن صاحبه محدث ولأنه سليم العقيدة ومن السلف الصالح نحسبه كذلك. وبالنسبة للفقه فمنها عمدة الفقه لابن قدامة وكتاب المقنع. وأما علوم الحديث فنقول نخبة الفكر وشروحها. وبالنسبة للآداب ننصح بقراءة رياض الصالحين. هذا بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، ونؤكد عليه أن يحفظ ما استطاع في هذه السن، فإنه إذا تجاوز هذا السن صعب عليه الحفظ. وبخاصة أوصيه أن يبدأ بحفظ القرآن الكريم في هذه السن المبكرة، فإنه كما بالتجربة إذا تعدى هذا السن فإنه يصعب عليه أن يحفظ إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أحد الأخوة المستمعين يقول في سؤاله: عندي أبناء عمي يعملون لدي بمرتب شهري، وعليهم ديون مبالغ كبيرة حوالي 400,000 ريال مستحقة لي، ويصعب عليهم قضاء الدين، فهل يجوز لي أن أقوم بخصم هذه المبالغ المستحقة على عدة سنوات وذلك من زكاة المال وأعلمهم بذلك؟ وجهونا بارك الله فيكم.
الجواب: وفقنا الله إياك وزادنا حرصا على أداء الواجبات، يجوز دفع الزكاة للعمال إذا كانوا من مستحق الزكاة، ولكن في مثل هذا السؤال لا يجوز، بحيث إنه في ذاك تكون مصلحة لصاحب العمل، تكون المصلحة لصاحب العمل، وثانيا تكون عملية احتيالية، فلا يجوز خصم الزكاة، ولا يجوز إعطاهم وحسابها أو أن تحسبها من الزكاة، فذلك أمر لا يجوز. فاتق الله في نفسك، والحمد لله أنك سألت عن ذلك، فهذا يدل دلالة واضحة أنك من عباد الله الذين يحرصون على أن يكونوا مستقيمين، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذه المستمعة غلا تسأل تقول: ما رأي فضيلة الشيخ في لبس ما يسمى بالبنجابي، أو لبس فستان قصير أو تنورة قصيرة إلى نصف الساق، يلبس من تحتها سروال طويل أو شراب يغطي جميع الجلد ولا يظهر منه شيء، هل هذا اللبس جائز أم لا؟
الجواب يا أختي السائلة: لا نرى أو لا أرى للمرأة أن تلبس القصير أمام النساء أو المحال ما في ذلك من الشرور والمفاسد العاجلة والآجلة. وقد شاهدنا كثيرا من هذه الأمور، سببها أن المرأة تتزين بألبسة قصيرة وتغري حتى من هو قريب منها، وهذا كما قلت فيه من الشرور المفاسد العاجل والآجل، ما الله به عليم. وقد صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنه قال: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد مسيرة كذا وكذا، رواه مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في ثوب واحد، رواه الإمام مسلم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحياة شعبة من الإيمان، متفق عليه. أختي السائلة: إنما ذكرتيه من الألبسة أنا أعرف بعضها، ولكن البعض الآخر لا أعرفه، ولكني أقول بصفة كلية أنه يجب على المرأة أن تستر نفسها بما لا يشف عن جسمها ولا يبدي مفاتنها. ويا أختي المسلمة، صحيح أن بعض النسوة يستصعبن ذلك، ولكن إذا تذكرتن أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث الذي رواه مسلم: لا يدخلن الجنة كاسيات عاريات مميلات مائلات، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد مسيرة كذا وكذا، فأي فائدة في هذا اللبس، وأي فائدة في هذه الحياة، وأي فائدة في هذه الزينة إذا كانت غير مشروعة، وإذا كان مصير هذه الأفعال هو النار والعياذ بالله سبحانه وتعالى. والله يهدي الجميع للاستقامة على دينه واتباع شرعه المطهر، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختام هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد بن علي سهيل المباركي، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، فشكر الله له. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.